بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحمد الله عز وجل على منه وكرمه أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه النيرة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما جمعني بها في هذا المقام أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى، نحن ومن يستمع والوالدين والمسلمين أجمعين. عنوان هذه الكلمة: تأملات في سورة الحجرات. تأملات في سورة الحجرات. تعلمون أن هذه السورة المباركة العظيمة اشتملت على وصايا عظيمة، وصايا ربانية وآداب على المسلم أن يتأدب بها، فهي قد احتوت على جملة عظيمة من الآداب، وهذه الآداب تنقسم إلى ثلاثة: الأول الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والثاني الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث الأدب مع الناس. أما الأول وهو الأدب مع الله عز وجل فهو أعظم الآداب على المسلم أن يتأدب بين يدي خالقه جل وعلا، وأن يتخلق بالخلق الكريم. وهذا الأدب إنما ينشأ بتعظيم الله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى ورجائه والخوف منه. فكلما عظم باب المعرفة عظم باب التعظيم وعظم باب المحبة، فيتأدب العبد بين يدي خالقه جل وعلا، فيتأدب مع كلامه سبحانه، يتأدب مع أوامره ونواهيه، يتأدب مع أخباره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الوصية الأولى من الوصايا المهمة التي جاءت في هذه السورة المباركة. والخطاب صدر بيا أيها الذين آمنوا، كما جاء في الأثر ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. والذي يأتي بعده فالذي يحقق ما يريد الله عز وجل فهو قد حقق شيء من لوازم الإيمان. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهنا يعني المفسرون منهم من قال أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، ومنهم من قال لا تسابقوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من فسرها لا تقدموا أقوالكم على قوله، ولا تقدموا أفعالكم إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. من هنا نعلم أن المسلم إن أراد رضا الله عز وجل فعليه بهذا الأمر العظيم، السمع والطاعة، وأن يوافق ما يحب الله عز وجل وما يرضى. فالله عز وجل عندما يأمرك بأوامر فالواجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، إذا نهاك بنواهي أن تقول سمعنا وأطعنا، وألا تقدم قول أحد على قول الله تعالى وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعظم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قلبك، لأن تعظيم الأوامر والنواهي إنما هو من تعظيم الآمر الناهي وهو الله. مشكلة الناس اليوم في هذا الباب المهم، كثير منهم لا يعظم أوامر الله عز وجل ولا يعظم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد كثير منهم يقدم هواه على رضا مولاه، وهذه مصيبة، أو أنه يقدم رضا الناس على رضا رب الناس، أو أنه يأتي بأمور يخالف فيها مراد الله عز وجل، فيخالف فيها قول الله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام، يخالف فيها شرع الله، فيقع في ماذا؟ في البدع. فالمبتدع من أول ما يدخل في النهي عن هذه الآية، فالذي ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وينشرها بين الناس ويدعو الناس إليها ويظن أنها تقرب إلى الله، وهي والله لا تقرب إلى الله، البدع تبعد عن الله عز وجل، لأنها العائق الثاني الذي يعيق العبد في سلوكه على صراط الله. عندنا العوائق ثلاثة تعوق العبد في السلوك، العائق الأول ما هو؟ الشرك. العائق الثاني البدعة. العائق الثالث المعصية. فأنت أيها العبد عظم وحي الله عز وجل في قلبك، واحرص على السنن، احرص على موافقة الشرع، وإياك والبدع، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك الذي يتكلم بغير علم أو يقول على الله بلا علم والعياذ، وهذا من أعظم المحرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الذي يكذب على الله أو يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا ممن يدخل في هذه الآية، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإياك ثم إياك أن تجرؤ على هذا الأمر الخطير. اليوم الناس مع الأسف قدسوا وعظموا وغلوا بالأشخاص، فتجد السمع والطاعة إنما يكون إما للهوى وإما لرؤوس الضلالة من المضلين الضالين ومن أهل الأهواء ومن أهل الجماعات والأحزاب والشيع والفرق، فيقدمونها على شرع الله عز وجل. لهذا الله عز وجل حذر بعد ذلك بقوله واتقوا الله، والأمر بتقواه دليل على أن الأمر عظيم، تقوى الله تعالى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وتقوى الله عز وجل كما فسرها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقوله: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد بيوم. فالأمر بالتقوى هذا أمر عظيم. بعض الناس إذا قلت له اتق الله يقع في قلبي شيء من التكبر والعلو. كيف تقول اتق الله؟ تعرف من أنا ومن أنت؟ وهل أنت أكرم على الله من رسول الله؟ من أنت؟ ماذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا خاطبه الله؟ ها؟ نطلع السورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. فهذا أمر من الله لنبيه، قال: وتخشى الله واتق الله. فعلى المسلم أن يعظم هذا الأمر الإلهي واتقوا الله، وهذا من الفوائد يستفيدها المسلم من هذه السورة، عليه بتحصيل التقوى. واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا التحذير. الختم بهذين الاسمين الكريمين سميع عليم، هذا فيه ماذا اخواني؟ تحذير. فهو سميع ها لأقوالك، عليم بأحوالك سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء جل في علاه. انتبه، الله عز وجل سميع لكل ما تقول وكل ما تبدي. الله تعالى سميع سبحانه وتعالى، يدرك ما تقول، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، عليم جل في علاه، وسع كل شيء علما، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله تعالى محيط، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فكون أن الله عز وجل يخبرك أن الله سميع عليم، انتبه، فلا تسمع الله إلا ما يرضيه، ولا تري الله إلا ما يرضيه، فأنت أيها العبد مراقب. ومن الأمور التي يستفيدها المسلم في هذه السورة المباركة الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، في قوله في الآية الأولى أيضا: قل لا تقدم بين يدي الله ورسوله. هذا من الأدب مع الله، والأدب أيضا مع رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله. هذه الآية يعني عندما نزلت، عندما يعني اختلف الصحابيان الجليلان أبو بكر وعمر، كل منهما ذكر رجلا اختاره، فقال هذا أبو بكر رضي الله عنه قال الأسود، وقال عمر آخر، فقال أنت تريد خلافي، فارتفع كلام بينهما والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع. فأنزل الله قرآن يتلى إلى يوم القيامة. تأمل يا أخواني، عمر رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية ما كاد يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء إلا بالصوت جدا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يعني يعيد عليه يعني يستفهم منه. امتثل هذا الأمر، وهذا من الأدب. فأنت أيها المسلم أدبك مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد ماذا؟ بعد مماته. اليوم كونك تتأدب مع سنته عليه الصلاة والسلام، تتأدب مع أحاديثه، تتأدب مع وحي الله عز وجل، تتأدب مع سيرته، تتأدب مع سنته ومناقبه، فاقتداؤك به من الأدب، تعظيمك لسنته من الأدب، حبك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأدب، نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأدب، تطبيقك السنة من الأدب، دفاعك عن السنة هذا ماذا أخواني؟ من الأدب، أنك تتأدب إذا سمعت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام تقول على العين والرأس، تسمع أن هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم أنه خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يأمرك. عليكم السلام ورحمة الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فتأدى مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثابت بن قيس بن شماس عندما نزلت هذه الآية يا إخواني جلس في البيت مريض يعوده الناس، وعندما تفقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن حاله فتبين أنه تعب لأنه خاف. كان رضي الله عنه جهري الصوت، يعني من الله بعض الناس ما شاء الله صوته يرعد رعد، بعض الناس ما شاء الله صوته تبارك الله جهور من الله، فهو كان جهوري الصوت وكان خطيب قومه. فخشي أنه ماذا؟ أن في يوم من الأيام يكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيرتفع صوته ويجهر بالقول فماذا؟ ها؟ فيحبط عمله وهو لا يشري. فعندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال ثابت فبشره النبي عليه الصلاة والسلام، بشره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس منهم، أنه يعيش في الدنيا حميدا ويموت شهيدا. قال ويدخل الجنة. الله أكبر، يدخل الجنة وهو من الصحابة المبشرين بالجنة. عندما أخواني الأمر مهم جدا. اليوم الناس ما يبالي، يتكلم بالكلام الأقوال أفعال ما يبالي، هاي مصيبة. فقول الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا فيه مزية علم، أن الإنسان عليه أن يتعلم ما ينفعه، أن يتعلم ما يحب الله عز وجل وما لا يحب، يتعلم دين الله عز وجل، تعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم. فهذا العلم له نور وبرهان ونجاة، بخلاف الجاهل. الجاهل ماذا أخواني؟ يقرب من الهلاك وهو لا يدري بسبب جهله. قد يكون الطريق هذا منتهاه إلى مخاطر، فعلمك بالمخاطر يبعدك عنها. عرفت الشر لا للشر ها، لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالعلم لك نور والنجاة ورشد واستقامة. الله الله في العلم. والإنسان عليه أن يحفظ عمله من أن يحبط. طيب هنا رفع الصوت هو ليس، تعلمون من ما هو العمل الذي يحبط العمل بالكامل؟ الشرك. فهذا رفع الصوت هو ليس بالشرك، إنما حد ما يكون أنه معصية، لكن قد يفضي أن هذه المعاصي يا أخواني وهذه البدع تكون ماذا؟ بريد إلى ماذا؟ إلى الشرك وإلى الكفر. فكونك تخاف على عملك فإنك ابتعد عن المعاصي، لا تصر عليها، ابتعد عن البدع خشية أن تكون هذه المعاصي مفضية إلى أمر أعظم من ذلك، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تنين. قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. سبحان الله، امتثوا أمر الله. عندما نزلت هذه الصحابة كلهم أخذوا بهذه الآية، فعندما كانوا يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام يكلمون بصوت جدا خفي حتى لا يكاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفهم منهم مرة ومرتين خشية ماذا؟ أن ترفع. وهذا من الأدب. بعض الناس إذا جلس في المجلس ما عنده أدب، يرفع أصواته أمام الكبار، يرفع كذا، لا لا ليس هذا. الله أمر بغض الصوت، قال واغضض ماذا؟ من صوتك. فعندما امتثل الصحابة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله بهم، أي كانت هذا الاختبار وهذا الامتحان ماذا؟ في أنه فتح لهم باب، تيسر لهم باب تحقيق التقوى، وهو مراد كل مسلم أن يكون من عباد الله تعالى المتقين. ثم قال لولاك لهم مغفرة وأجر عظيم. من هنا نعلم أهمية الامتثال للعمل الصالح. كلما ازددت امتثالا لأمر الله وأمر رسول عليه الصلاة والسلام وتمسكا فأبشر بالخير، أبشر بالكرامة، أبشر بالعطاء، أبشر بمحبة الله، أبشر برضوان الله، ولكن عليك بالثبات. الثبات. قال يغضون، وجاء بصيغة ماذا إخواني؟ الفعل المضارع، ومن دلالة الفعل المضارع ما هو؟ استمرارية. فكذلك إنسان يحرص دائما على العمل الصالح، يستمر يستمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من فوائد هذه السورة أيضا الأدب مع الناس، وهذا جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة ها فتثبتوا، هذه قراءة سبعية، إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا أي تثبتوا أي أن تحبط، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أن تصيبوا قوما ها بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبحان الله، ما أعظم يا إخواني القرآن. هذه الآية لو تأملها الناس وطبقوها لانتزعت كثير من الخصومات ومن العداوات ومن الشحناء ومن البغضاء، ولحصل السلامة في كثير من الأمور، كثير من المشاكل الصغيرة والكبيرة مبناها هو ماذا إخواني؟ التعجل وعدم التأني وعدم ماذا إخواني؟ التثبت، فيقع ما يقع سبحان الله من الشر المستطير. كم اليوم نبدأها من الأسرة إلى المجتمع، كم من أسباب حالات الفراق بين الزوجين، طلاق فراق، سببه ماذا إخواني؟ سببه ماذا؟ ها جابوني، سببه إيش؟ عدم التثبت. وبعد طيب عدم التثبت سببه ماذا؟ قبله حاجة قبله بعدها صار تثبت، فهم الخاطئ. طيب بعد أنا أقصد في محرض نقل الكلام، أحسنتم، أنا أريد أصلي مثلا نقل الكلام. مصيبة الناس يا أخواني نقل الكلام اللي إحنا نسماها نفسه ماذا؟ النميمة. النميمة، النميمة هي يا أخواني نقل الكلام على وجه ماذا؟ الإفساد. وهذه مصيبة الناس اليوم، كم قطعت من أرحام بسبب ماذا؟ النميمة. كم طلق الأزواج، كم ظلم من أناس، كم وكم وكم وكم. لهذا هذا النبي عليه السلام عندما أخبر أن خطر النميمة كخطر السحر، كخطر ماذا إخواني؟ شبهها بالسحر، يعني يفسد النمام ما يفسد ما قد ما لا يفسد الساحر النمام، حتى لو كان يتكلم حق، يعني ما تشذب، لو تكلم صدق هو تبين حالة وقعت، لكن نقلها على سبيل ماذا؟ الإفساد. فهذا يا أخواني بحد ذاته حرام وكبيرة ومن أسباب عذاب القبر، والعياذ بالله. عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان فيك، أما أحدهما فكان يمشي ماذا؟ بالنميمة، والآخر لا يستنزه من البول. هذا النمام توعده النبي عليه الصلاة والسلام بعدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة النمام، لا يدخل الجنة النمام، في رواية قتات. اليوم طيب اليوم النمامون كثر، لا كثرهم الله، يوم النمامون كثر خصوصا عند وسط النساء كثير. فأنت أو أنت أيتها المرأة حافظي على بيتك من تصديق الأخبار ابتداء، وعليك بالتثبت ابتداء، واعلمي علم يقين، او اعلم علم يقين ان الذي ينم عليك ان الذي ينم لك سينم ماذا عليك. اليوم ينقل لك كلام، بكره ينقل عنك كلام، لان هذا حال النمام والعياذ بالله، مريض مريض. فاليوم ربنا تعالى بين العلاج التأني والتثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، ما قال واحد، قال قوما بجهالة، لأن الذي يصدق هذا يقع في الجهل، فتصبح ماذا على ما فعلتم، والله يعقبها الندم. كم من الناس طلق زوجته وتبين أنها مظلومة، أو قتل بعض الناس والعياذ بالله يقتل بسبب خصوصا قضية الأعراض، يعني بمجرد أنه يحلل أو شبهة أو عنده بعض الإرهاصات. ها طيب يا أخي، لو رأى رجل امرأة تزني أو رجل يزني، لو لم يكن معه ثلاثة يشهدون معه وكلهم رأىها رأي العين، ها لو تخلف واحد وكذب نفسه، لو الثلاثة ماذا يصنع بهم؟ ها حدون حد القذف. كل ذلك لتعظيم أمر عرض الناس. استفد من هذه الآية اليوم، تحتاجها تحتاج اليوم. أقولها بصراحة، حتى وسط إحنا الآن نسميها وسط الملتزمين، وقع عندنا هذا ما وقع. كم فسد علاقات بين الشباب والإخوة والأصدقاء والأصحاب والخلان صار بسبب ماذا أخواني؟ ها هذا الكلام، ينقل عنك كلام وفلان بريء بريء، ما سمعت فلان قال كذا وكذا، وفلان مع الجماعة الفلانية، وفلان يحسن مع كذا، وفلان اتركه فلا كذا كذا، ينقل الكلام على وجه ماذا؟ الإفساد والكذب، والناس يتخطفون الكلام بالتصديق والامتثال وعدم التثبت والتروي، فمن يكون ضحية؟ ضحية هذا، لكن نسي أنه يكون خصمه يوم القيامة. كم من العلماء اليوم ظلموا بهذا الباب، كم تجرع على العلماء. شوف الشيطان باسم ماذا الذب عن السنة، وإذا به يقع في البدعة، يكون حرب على السنة وأهلها. هو يريد ماذا؟ في ظاهره أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا به يقع في المنكر وينهى عن المعروف، لأنه ما تكلم بكلام حق، فيتهم العالم الفلاني بأمر هو بريء منه، قيل عنه طيب تثبت، ذهبت، تأكدت، نصحت، طيب هب أنه كذا، سترت أم فضحت؟ ستسأل يوم القيامة. وقفوهم ماذا أخواني؟ إنهم مسؤولون، اتق الله عز وجل، ستقف بين يدي الله، والله ستقف بين يديه. فكيف وأنت تنال من عالم بجرم مشهود بكذب؟ يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله، من استخف بالعلماء ها ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنيا، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال لحوم العلماء مسمومة، يقول الإمام أحمد، من شمها مرض ومن أكلها مات. اليوم يا جماعة، خصوصا عند هذه الفتن تحصل اليوم في هذا الزمان، تحصل فتن، فيتطاول الناس الصغير والكبير على المشايخ وعلى الأمراء وعلى الحكام وعلى المسؤولين، وينشرون الأكاذيب العامة والخاصة. اتق الله عز وجل. والمصيب الناس يأخذون هذه الرسائل وينشرونها. جاءتني رسالة بالأمس عن خيرة المشايخ في هذا البلد، وإذا به يقع قائمة يقول له، هل فعلا أن هذا الشيخ يتقاضى من الموساد؟ مذكور اسمه من الناس يأخذون رواتب. قلت له اتق الله عز وجل، اتق الله، اتق الله. هذا شيخ نفع الله به العباد والبلاد، رجل دافع عن السنة وأهلها، تتهم بهذا اتهام الباطل؟ أما وهذا من بلد آخر، من بلد ماذا أخواني آخر؟ هذا كنموذج في نقل الفساد. طيب هذا الحمد لله أن هذا رجل سألني يتثبت، غيره ماذا أخواني ماذا يصنع؟ ينشر ولا يدري. كم نشر من أشاعات يا أخواني، كم نشرت من إشاعات باطلة ظلم بها الأمراء وظلم بها العلماء، كم نشر ونشر في هذه الأيام، كم تطاول فيها الناس، كل ذلك بزعم ماذا؟ الغيرة والحرص والانفعال وغير ذلك. لكن اتق الله، والله الله عز وجل خصيمهم، الله سبحانه وتعالى يسألهم يوم القيامة، وهؤلاء المظلومين سيكونون خصيمين، هناك لهم خصماء. قال من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منهم اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ بقدر خطيئته. هذا الإفلاس، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتوضع إلى حسناته، فإن فنيت حسناته ها أخذ من خطاياهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. اتق الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما ها أن يحدث بكل ما سمع، ما يجوز، كل حاجة تسمعها تنقلها ما يجوز. اتق الله عز وجل، فيها يعني من العذاب الأليم. فالإنسان في هذا الباب يتأدب، ما أعظم هذه الآية وما أعظم أثارها، وليتنا نتأدب بآداب القرآن. من آداب القرآن أيضا جاءت في هذه السورة، طبعا هي آداب كثيرة بس ما نستطيع أن نحصرها، لكن نأخذ على أهم ما فيها. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر يا جماعة، كأن هذه الآية وقعت على جرحنا اليوم. اليوم قضية السخرية بأيسر الأمور يسخر يا جماعة من الصالحين المصلحين الدعاة العلماء الموثوقين أهل الخير والبر. كلما ازداد تمسكا بالعلم والسنة والهدي والبعد عن الفتن والمحدثات كلما زاد عليه ماذا؟ زادت عليه السخرية، وزاد عليه الهمز، وزاد عليه اللمز، وزادت عليه الطعون. سبحان الله. ولكن أبشر، لن يضيعك الله، إنا كفيناك المستهزئين. الله تعالى مع أوليائه، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخاف، أنت على الحق، أسلك طريق الحق، أسلك طريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين، ولا تسلك طريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعم أنت اليوم مرصود مستهدف يطعن بك الناس، نقول الحمد لله أنت على الحق ومن على الحق، أنت على الحق دا يضرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ها على الحق لا يضرهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ما يضرك يا أخي، ما ينقصك، والله وإن افتروا عليك ما افتروا، اعلم أن الله تعالى سيكفيكهم، فسيكفيكهم الله، هذه مو أطول كلمة، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. الله كافيك، الله حاميك، أن الله يدافع عن الذين آمنوا. فعلى الإنسان إذا رأى كثرة السخرية على الناس فاعلموا أن هذا من باب ماذا؟ من باب المنهزمين. هذا بضاعة المفلسين. شنو بضاعة المفلسين إخواني؟ ليس بضاعتهم الحجة والبرهان والعلم، بضاعتهم السب وماذا؟ والشتم وماذا؟ والسخرية وماذا؟ والاستهزاء والطعن والكذب والافتراء. هذا يحسنها كل إنسان، ولكن الأساف والعياذ بالله. أما صاحب الحق فإنه لا يضر، يعلو بالحق، لأن الله يرفع أهله شأنا ويثبتهم الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. التثبيت من الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ها لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فاليوم احذر باب السخرية ولو على سبيل المزاح. لا يجوز، لا يجوز تسخر، لا تسخر، قد يبتليك الله عز وجل. لا تشمت بالناس، انظر إلى معايبك، انظر إلى مثالبك، انظر إلى أخطائك قبل أن تنظر عليك نفسك، فتش عن معايبها. أما اليوم الذي يتجرأ بهذا اللسان، وانظر إلى آفات اللسان كم هي خطيرة. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم ماذا؟ إلا حصائد ألسنتهم. يا أخواني الأمر، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فلا يلقي لها بالا فترمي به في النار 70 خريفا. احذر ولا تلمزوا. هذا اللمز، هذا يوم قضية اللمز اليوم بالألقاب، خصوصا نحن في هذه الأيام لمز، حتى يصل بعضهم إلى التكفير، يصفه بألفاظ حتى ما يصف بها الكفار، تارة يصف بألفاظ يعني يخرجه عن ملة الإسلام، قد يرميه بالنفاق، قد يرفيه بالعمالة، قد يرميه ويرميه ويرميك. لماذا؟ لأنه لا يوافق فتنته، أو لا يوافق باطله، أو لا يوافق ضلاله. فهنا تظهر الغربة يا إخواني، في قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من هم غرباء، قال الذين يصلحون ها إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون، يعني نسف أتى بوظيفة الصلاح، إنما الإصلاح وهي أرقى وأعظم، يصلحون ما أفسد الناس. وقال هم أناس قليل في أناس كثير، الذي يعصيهم أكثر من الذي يطيعهم. فاليوم الهمز واللمز فيها ويل، ويل لكل ماذا أخواني؟ همزة اللمزة، هذا له ويل وعذاب شديد والعياذ بالله. هماز مشاء بنميم، هذا هو الذي ينم ويهمز ويلمز، وكلها من أخلاق أهل الجحيم والعياذ بالله. فأيها السني أبشر، الله معك، الله معك، ما دمت على الحق الله معك، سيثبتك ويعينك ويحفظك ويربط على قلبك، لأن الله معك. فاثبت على الحق كما أوصى هذا الرضيع أمه التي ترددت أن تلقي بنفسها إلى النار في قصة، أي قصة؟ إيش هذا الذي نطق في المهد؟ قصة أصحاب الأخدود. ماذا أنطق الله الرضيع؟ ماذا قال لأمه؟ قال يا أمه اصبري. ماذا؟ هو رضيع يوصي ماذا؟ أمه الموحدة. قال يا أمه اصبري فإنك على حق. نقول يوم لكل سني ولكل مستقيم اصبر فإنك ماذا أخواني؟ على الحق، ما دمت على السنة والتوحيد لا يضرك كلام الناس، والله لا يضرك، ما يثبت إلا الحق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث فيه. كذلك يضرب الله الحق والباطل. تأمل وأنت على الخير. من الوصايا في هذه السورة وأختم بها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه الوصية العظيمة، النهي الصريح عن سوء الظن، وبضدها تتبين الأمر بحسن الظن. فالأصل مع أخيك المسلم السلامة، تحسن الظن به. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. اليوم نعيش حقيقة في هذا الزمن في الظنون السيئة مع الأسف، كأن الأصل في الناس الظن السيء، لا العكس. أصبح في الناس الأصل عندهم ماذا أخواني؟ يسوء به الظن، مو الأصل عنده يحسن به الظن. لا يا أخي، لا يا. لا يجوز يا أخي، التمس له من العذر، انظر يا أخي حاله، أحسن بإخوانك الظن، لا تظلمهم، لا تكن عون للشيطان عليهم، اتق الله تعالى فيهم، بل على العكس كلهم عونا، حتى وإن أخطأوا خذ بيدهم إلى الخير، خذ بيدهم إلى الحق، أعينهم يا أخي. أما أنك تكون عونا لهم على الباطل من حيث تشعر أو لا تشعر. واجتنبوا كثيرا من أن بعض الظن. ثم نهى الله عز وجل عن أمر قريب، قال: ولا تجسسوا. ها مصيبة الناس اليوم، خصوصا مع الوسائل الحديثة هذه، أصبح عندنا ميدان الهمز واللمز والتجسس والغيبة وسوء الظن وماذا والسخرية وعدم التأني، كلها موجودة عندنا برسالات أو بمواقع أو بنشر رسائل من حيث ندري أو لا ندري. إياك، لا تجسسوا، حرم الله عليك التجسس، أنك تتجسس أمر لا يعنيك. وفي قراءة: لا تحسسوا، فلا تجسسوا أو لا تحسسوا. فأنت انظر إلى عيوبك أولا قبل أن تتجسس على عيوب الآخرين وعلى مظالم، على أخطاء الآخرين. انظر إلى حالك، فتش في نفسك. من أعظم أسباب صلاح القلب مطالعة عيوب النفس، هذا يقوله ابن القيم رحمه الله، ومشاهدة منه. لهذا يقول في دعاء سيد المستغفر، قال: أبوء بذنبي وأبوء بنعمتك علي. الإقرار بالذنب والاعتراف به هذا يعينك على تركه والتوبة منه ورقة النفس والخوف من الله. أما عدم الملاحظة عيوب النفس، هذه مصيبة، مصيبة. المؤمن يعني يخاف من ذنوبه خوف عظيم، يعني كالجبل يخاف ماذا؟ أن يقع عليه. أما المنافق ما يرى الذنوب أخواني، كذباب وقع على أنفه فقال إنه هكذا وطار. لا يا أخي، تخاف على نفسك من الذنوب، تخاف من سوء الخاتمة، تخاف أن تموت على معصية، هذا الواجب عليك. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الوصية العظيمة، النهي عن الغيبة الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب، جريمة من أعظم الجرائم التي بين الناس اليوم كثرة ومستصاغة، بل تكون سماها البعض بفاكهة المجالس. ما يطيب المجلس إذا ما ذكرت فلان وإعلان، فلان قال كذا، فلان في كذا، فلان، خصوصا إذا جاءت المواسم، مواسم التنافس، التنافس المالي، التنافس الجاهي، التنافس في يعني بهذه الدنيا. بدأ هذه الأمور، اللمز والهمز والغيبة والنميمة وغيرها، تكثر هذه الأمور في أيامها ومواسمها والعياذ بالله. قال: أيحب أحدكم أن يأكل أخيه ميتا، لحم أخيه ميتا فكرهتموه، والعياذ بالله. هذه الغيبة معناها ذكر العيب بظهر الغيب. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ما شذبت عليه، هو قال كذا، هو سوى كذا، هو فعل كذا، هو راح كذا، هو صفته كذا، هو بعض الناس يسوي هاي الحركة، استغفر الله استغفر الله، الله بينه وبينه، ويطب الرجال كأنما هذه ها فيها باب اعتذار، ما أدري شو الحركة هذه، أو تمهيد، يلا استلموا. مصيبة الغيبة أنه حتى المستمعين مشتركين بالجريمة إذا ما أنكروا على المغتاب. المستمع طبعا حاشاكم، المستمع والمتحدث كلاهما شريك بالجريمة، المغتاب ومستمع الغيبة كلهم آثمون. ومصيبة الغيبة أنها تأكل الحسنات أكلا، تأكل الحسنات والعياذ بالله. حتى كان بعض السلف يقول لو كنت مغتابا لو اغتبت والدي فهم أحق الناس بحسنات، يأتي يوم القيامة وقد ضاعت، كما قال بعض السلف يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد هدمها عليها لسانه، ضيعها، يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويذكر ويصدق ويحج ويعتبر ويبر والده، وآخر النهار الأخ يفرغها بالديوانية، قاعد فلان وعلان فلان الله أكبر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الغيبة جريمة يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أقوام يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس ماذا قال؟ ماذا قال إخواني؟ قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم يأكلون لحوم الناس ويقعون ماذا؟ في أعراضهم. هذا حال والعياذ بالله حال الناس اليوم يا جماعة، عندهم الغيبة هذه كشربة الماء، هذا الماء تشربه الغيبة أسهل منه، ذكر فلان وعلان. والله سبحانه وتعالى نهانا عنها، ومصيبته أنها انتهاك الحقين، حق الله عز وجل أولا ثم حق ماذا؟ المغتاب الذي اغتبته، سيأخذ من حسناتك إذا لم تجعله أو تطلب منه الحل، يأخذ من حسناتك ويكون خصيم لك يوم القيامة. هذه الوصايا إخواني المباركة العظيمة جاء في سورة الحجرات، والوصايا كثيرة الحقيقة، لكن لعلنا أطلنا واستسمحكم عذرا للإطالة، ولكن من باب التذاكر والتعاون لعل الله تعالى يمن علينا وعليكم، وأن يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن استماعكم.